بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا صلى الله عليه واله وسلم عبد الله ورسوله. وبعد، فنحن على بعد ساعات من الشهر الكريم المبارك الذي نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يبلغنا إياه وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام على النحو الذي يرضيه عنا. وأصل في المسلم أنه قبل أن يأتي عبادة وقبل أن يأتي موقف في هذه الحياة أن يعود إلى كتاب الله عز وجل لينظر إلى هذه العبادة وإلى هذا الموقف النظرة القرآنية المطلوبة. هذا هو الأصل. الله تبارك وتعالى إنما أنزل كتابه تبيانا لكل شيء، قال تعالى: نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إذن ليس هناك شيء مما يقع للإنسان المسلم في هذه الدنيا إلا وفي القرآن بيانه للشافي الكافي، سواء ما كان عبادة أو نفلا أو موقفا أو حدثا أو مستجدا من المستجدات. فالإنسان المؤمن ينبغي أن يحرص أن تكون نظرته قرآنية، لأنه إذا لم تكن النظرة قرآنية لا يمكن أن يكون السلوك قرآنيا. النظرة القرآنية ثم بعد ذلك الدافع القرآني ثم بعد ذلك السلوك القرآني. الشرط الانتفاع بالقرآن بين ثلاثة: الاستسلام لله عز وجل، أن ترجع إلى القرآن وأنت متجرد عن كل فهم لم تستقه من القرآن ابتداء. يعني الناس اليوم عندها مفهوم معين عن رمضان وعن كيفية الصيام في رمضان، ينبغي أن تعرض هذا المفهوم على كتاب الله عز وجل، فإن وافقه خذنا به، وإلا فالأصل في الإنسان المسلم الذي يريد أن يصوم صياما يترتب عليه الأثر أن يمتلك النظرة القرآنية عن الصيام، وأن يستعين بالله عز وجل على الصيام كما أمر الله تبارك وتعالى، لا أن يصوم كما تصوم العامة، أن يكون إمعة. ما معنى إمعة؟ يعني أنا مع الناس، يعني في اللغة إمعة أنا مع كل أحد، يعني إذا أحسن الناس أحسن وإذا أساء أساء. الناس تنظر إلى الصيام نظرة معينة، فإذا أنا أصوم كما تنظر الناس. الإنسان المؤمن ينبغي أن يقرأ كل شيء من مفردات الحياة من خلال الوحي. اقرأ باسم ربك، إياك أن تقرأ شيئا من هواك أو من هوى الناس من حولك. اقرأ كل شيء من خلال هذا الوحي، انظر إلى كل شيء من خلال هذا الوحي، عد إلى الوحي في كل صغيرة وكبيرة. هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي ينجيك في هذه الدنيا، وهو الذي ينجيك يوم القيامة. يقول الله تبارك وتعالى في بيان حقيقة هذه الفريضة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. البداية خطاب: يا أيها الذين آمنوا، يقابله في القرآن خطاب: يا أيها الناس. خطاب: يا أيها الناس هدف منه ما هو تعريف الناس بالله ربه. فإذا عرف الإنسان الله ربه واتخذه مربيا له احتاج إلى خطاب: يا أيها الذين آمنوا، لأن خطاب: يا أيها الذين آمنوا يجيء لأي شيء؟ يجيء من أجل أن يربيه على ما يعينه على تحقيق علة وجوده. يا أيها الذين آمنوا، فإذا تأتي بعد يا أيها الناس، يا أيها الناس تعرف بالله ربا، إذا اتخذته ربا خطابات: يا أيها الذين آمنوا تربيك. فإذا أردت التربية القرآنية فعليك بخطابات: يا أيها الذين آمنوا في كتاب الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، الإيمان لغة سبق ذكرنا ذلك مرارا وتكرارا، إنما هي التذكير والفائدة. آمن أي حصل له الأمن، دخل في الأمن، أسلم دخل في السلم. الإيمان هو أن تحصل على الأمن، وهذا من تسميته من إطلاق المسبب وإرادة السبب. السبب للأمن ما هو؟ الانقياد. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي شرك أولئك لهم الأمن. الأمن في هذه الدنيا لا ينال الإنسان بالمال ولا ينال بالحفظ عند السلطان، هذه حقائق يا أخوة، صدق بها ما صدق وكذب بها ما كذب. الله عز وجل أقام هذه الدنيا فوق هذه السنة، فوق هذه الحقائق. إن شئت أن تصدق بها فإنك ستسعد إذا سرت وفقها، وإن شئت أن لا تسير وفقها فستصدمك، فستتصادم مع هذه الحقائق ولن تنال إلا الشقاء. إذن الأمن لا ينال إلا بعيش التوحيد بالإنقياد. الإيمان هو الإنقياد، الإيمان هو الإنقياد. فآمن واستكبر شاهد من بني إسرائيل على نفره، فآمن واستكبرتم، يعني الإيمان ضد الاستكبار، الإيمان هو الإنقياد الحقيقي. هذا الإنقياد هو الذي يتسبب للإنسان بالأمن. من أجل قلنا أنه هنا أطلق النتيجة وأراد السبب، كما في قوله تعالى: ونزل من السماء رزقا. الذي ينزل من السماء هو المطر، وإنما أطلق النتيجة وأراد السبب الذي هو المطر. هذا من أساليب العرب. فإذا يا أيها الذين آمنوا، هذا الخطاب إنما يقصد به المولى عز وجل التودد إلينا نحن معشر المؤمنين، ويمهد لفريضة الصيام بهذا الخطاب النديف العلوي الذي تحبب من خلاله إلينا: يا أيها الذين آمنوا كتب. كتب هنا المقصود أن الصيام فرض، أن الصيام فرض، الصيام واجب. وكتب إنما جاءت التدليل على أن الصيام واجب، إنه واجب. والواجب في الشرع ما هو؟ ما طلب الشارع وفعله طلبا جازما، لكن هناك تصيغ تفيد الجزم. من الصيغ التي تفيد الجزم مثلا الأمر المباشر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذه من صيغ الجزم. من صيغ الجزم مثلا أن يأتي بالمصدر النائب عن الفعل: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب، ضرب مصدر مش ليس فعلا، فضرب الرقاب، أي فضربوا الرقاب. أيضا من الأساليب الدالة على الوجوب مثلا أساليب أخرى مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت، يفيد الجسد لكن بأسلوب آخر. أيضا من أعلى درجات أو من الأساليب في أعلى درجات الجسد هي حين تستخدم فيها المادة المفيدة للفرض والوجوب، مثل كتب فرض كما هنا كتب، أي أبرم من قضى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وجاء بها هنا بصيغة البناء للمشروع. لماذا؟ ليلفتك إلى نفس الفعل المأمور به. الآن نقول لك ضرب زيد عمرو، الزين سينشغل بزيد وبعمرو، لكن نقول لك ضرب زيد، الزين سينشغل بنفس فعل الضرب. فالمقصود له أن انشغال ذهن المكلف بنفس فعل الكتاب. انتبه، هذا الصيام فرض عليك، فرض، بل جاء الله عز وجل في اعلى درجات الجسم حين طلبه ان المكلف فعله، جاء به على صيغه تفيد اعلى درجات الجسم، ليتاكد في ذهنه ان الامر جد، الامر خطير، ان الاخلال به يعرض صاحبه الإجزال. قال كتب حتى لا تفهم أن بعض الناس قد يكتب أنطق بالشهادتين، وأنا مسلم إذا فرط في صيام رمضان وصيام يوم أو يومين رمضان الأمر واسع، وإنما تنجيني قوله: لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتبه، يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، استمع إلى قول الله عز وجل يخاطبه، يقول لك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الأمر فإذا جد والأمر خطير. والصيام كما هو معروف ركن من أركان الإسلام، والركن من جزء النهي، جزء حقيقة الشيء. الآن الطابلة مكونة من مسطح ومن أربعة أعمدة، مسطح وأربعة أعمدة. المسطح والأربعة أعمدة هذه أركان ماهية الطابلة، إذا زال أحدها زالت الماهية، زال مسمى الطابلة عن هذا الجسم. يعني الآن إذا أنا أزلت السطح فبقي الأعمدة الأربعة، زال مصمم الطاولة ولا لم يزل؟ زال. هذا هو الركن، الركن تتوقف عليه المنية، إذا زال مصمم. لكن في تكفير ذلك الصيام نزاع مشهور، نزاع مشهور حتى عن الإمام أحمد، يعني أو يعني بالأحرى والوقع النزاع في تكفير تارك أحد هذه المناهج الأربعة، اتفقوا أن من ترك الشهادتين فقد كفر، خرج من الدين. لكن هل يخرج من الدين من ترك أحد هذه المباني الأربعة؟ فيها نزاع مشهور، يعني عن الإمام أحمد رواية أنه يكفر إذا ترك واحدا منها، يترك الصيام بالكلية، طبعا مقصود بالكلية، يترك الصيام بالكلية كفر، ولو أدى ولو كان يؤدي الشهادتين ولو كان يصلي. وفي رواية عنه أنه يكفر إذا ترك الصلاة والزكاة، وفي رواية أنه ترك الصلاة والزكاة إذا طلبها الإمام، وفي رواية أنه يكفر إذا ترك الصلاة وحدها فقط. وهذا هو المشهور عن عامة أهل العلم، ونحو حتى الإجماع في إسحاق وغيره من أهل محمد بن ناصر المروذي والحافظ بن رجب، يقول عامة أهل الحديث على أن التكفير يناقض فقط بترك الصلاة. وعبد الله بن شقيق يعني كلامه معروف في أحد كبار التابعين، نقل عن الصحابة قال كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، إلا الصلاة، هذا هو الراجح والله تعالى. لكن مع ذلك أيها الإخوة، وردت الأحاديث في التحذير الشديد من إفطار يوم من أيام رمضان بغير عذر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أفطر يوم رمضان من غير عذر رمضان لم يقضي صيام الدهر وإن صام. صيام الدهر لا يقضي التوبة ولا يقضي، وحتى بعض أهل العلم قالوا لا يقضي. لماذا يقضي؟ ما دام النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن يقضي صيام الدهر وإن صام، لكن جمهور أهل العلم على أنه يجب عليه القضاء. حتى في الصلاة، في الصلاة أيضا بعض وقع تنازع، إذا ترك أحد من الصلاة هل يقضي؟ هل يقول لا يقضي؟ وهذا من المسائل التي وقع فيها الخلاف، لكن الجمهور على أنه يقضي، أنه يقضي. طيب، وأيضا من الأحاديث المرعبة حقيقة حديث أبو أمامة البارحي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول بينما أنا نائم إذ جاءني رجلان فأخذا بضبعين، فأخذا بضبعين من العضد، فأتياني جبل المعمر فقال لي أصعد، فقلت لا أطيقه، فقال إنا سنسهله عليك، قال فحتى إذا كنت في سواد الجبل يعني في وسط الجبل سمعت أصواتا، فقلت ما هذه الأصوات؟ قال لدى أبواب أهل النار. ثم أخذاني إلى مكان فرأيت ضرب هذا المشهد، مشهد مرعب. قال فإذا أنا بأقوام معلقين من عراقيلهم، العقوب الذي مؤخرة القدم فوق العقل، معلقين من عراقيلهم مشققة أشياقهم، جانب الفم الذي يلي الخد، هذا مشققة أشياقهم تسيل أشياقهم تماما. فقلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. ولذلك ينبغي الإنسان أن ينتبه وأن يحذر إخوانه وجيرانه ومعارفه من التجرؤ على إفطار يوم الأيام الماضية تحت أي عذر من الأعذار، تحت إلا طبعا العذر الشرعي، العذر الشرعي معروف. فإذا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب عليكم الصيام. الصيام ما معنى الصيام لغة؟ الإمساك، المعنى اللغوي الإمساك. ولذلك إذا قال الفرس إذا أمسكت عن العلف أو إذا أمسكت عن السيف صائم، هذا المعنى اللغوي. لكن المعنى الشرعي هو معنى أخص من المعنى اللغوي، بمعنى أنه يعني كل ما يصدق عليه أنه معنى شرعي يصدق عليه أنه معنى لغوي، لكن ليس بالضرورة أن يكون المعنى صحيحا. فقد يصدق الصيام لغة على أشياء لا يصدق عليه المعنى الشرعي، بدل الإنسان قد يصوم عن الطعام عن الكلام ويقال لغة الموصف، لكن يقال هذا صائم شرعا. فإذا الصيام شرعي هو الإمساك، يقال على المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها مع النية، مع النية. ماذا نقصد بالنية؟ النية إرادة إيجاد الفعل جزما، إرادة إيجاد الفعل جزما، وذلك لا يشترط أن تكون باللسان، لكن وقت النية يختلف بحسب نوع الصيام، وقت النية وتعيينها المعين، تعيينها المعين. يعني مثلا بالنسبة لرمضان، بالنسبة لرمضان أداء قبل أو أداء ليس قضاء. قالوا لا يشترط تأييد النية قبل الفجر ولا تعيينها لما يصوم. لماذا؟ قالوا لأنه واجب مضيق. ما معنى واجب مضيق؟ يعني لا يسع غيره معه، لا يسع غيره من جنسه. الواجب الموسع مثلا بين الظهر والعصر، يمكنك أن تصلي أربع نفلة، يمكنك أن تصلي أربع فريضة تقصد بها فريضة أخرى. فإذا هذا الوقت موسع يسع صلاة الظهر الفريضة وصلاة النفل. أما رمضان نفس رمضان لا يستطيع الإنسان يقع فيه إلا فريضة، لذلك يسموه واجب مضيق. ولذلك حتى لو نوى مطلقا الصيام، بل لو نوى صيام نفلين أجزاء ذلك، لأنه واجب مضيق، واجب مش واجب موسع. لكن لو وقف بين الظهر والعصر وصلى أربعا بمطلق نية الصلاة لا يقع، لا يجزئ عن صلاة الفريضة حتى ينوي أنه يريد بها الفريضة العصر الفرد. فإذا وقت النية بالنسبة لقضاء لأداء رمضان لا يشترط أن تبين النية قبل طلوع الفجر ولا أن تعين كلمة النية. أيضا من أمثلته مثلا النذر المعين الزمان، يعني إذا سام صفات إذا حصل معي شيء فسأصوم في نهار كذا، ولو مثلا نسي الوقت وكانت عادته أن يصوم ذلك اليوم أنا مطلق نية فأتى بمطلق نية الصيام عليه السلام الله وبركاته، فأنه يجزئه عن النذر لأنه وجه مضيق لا يسع غيره، لأنه هو لأن هذا نذر معين الزمن، معين الزمن. أما من أمثلة أما إذا كان مثلا يريد أن يقضي رمضان بعد رمضان فلا بد أن يبيت النية قبل طلوع الفجر وأن يعين ويعين أنه الآن ممكن تصوم تصوم صيام مثل الآن يسعى الوقت يسعى أن تصوم قضاء أن تصوم نفلا من غيره، فلا بد من تعيين النية. تعيين النية المفترض هي الطعام والشراب والجماع، ويلتحق به أيضا الاستمناء. الاستمناء يلتحق بخلاف لما قال به بعض الفضلاء. بعض الفضلاء قالوا إنه لكن هذا قول شاذ حقيقة. بعض فقهاء الظاهرية قالوا الاستمناء لا يبطل الصوم، لكن هذا خلاف قول الجمهور. الإمام مالك يوجب فيه الكفارة المغلظة. مذهب المالكية من استبنى في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة المغلظة. شو كفارة المغلظة؟ يعني أن تقرأ قبل، إذا لم يقدر صيام شهرين متتابعين لا يقطع بما عيد أو مرض أو إفطار لمرض يساوي مرض شهرين متتابعين، وإلا قطع ستين مسكين. وجمهور أهل العلم على أنه مفطر، فينبغي أن ينتبه لهذا. نعم الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله عليه أفتر هذا، لكن على جلالته لا يخط بكلامه. ولا ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام يدع طعامه وشرابه وشهوته حالا من الشهوة؟ لا شك أنه الإنسان يحصل شهوة بالاستمناء، وإذا كان أن يحذر من هذا أيضا. وحتى أيضا الإمام مالك عنده أنه لو أمنى بالنظر أفطر بالنظر، لكن ينبغي أن ينتبه الإنسان في هذا الشهر خصوصا في نهار رمضان، ينبغي أن يحتاط بالصيام. لأنه نعود لذلك نقول إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث مرعب، حديث مرعب. من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر والصوم. إذا كان الإنسان يحتاط ينتبه لا يخشى الأماكن التي قد تتسبب له بإفساد الصيام. طيب فإذا هذا هو تعريف الصيام لغة وشرعا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني الصيام شرعه الله عز وجل في كل شريعة أنزلها على النبي من أنبياء. لماذا؟ لأن هناك صلة وثيقة بين الصيام والإيمان، كما أن هناك صلة وثيقة بين الصلاة والإيمان. يندر أن تجد دينا من الأديان لا يوجد في صلاة، وأيضا كثير من الأديان حتى الأديان الوثنية توجد فيها صيام. هذا شيء يعني من البدهيات كما كتب على الإيمان، صلة وثيقة بين الإيمان. لكن طبعا الصلة بين الإيمان وبين الصلاة أعظم من الصلة بين الإيمان والصيام. لذلك أغلب أهل العلم كما ذكرنا أغلب أكثر على أنه يكفر من ترك الصلاة بالكلية. طبعا فيها نزاع مشهور، لكن النزاع في قضية تكفير تارك الصيام أقل. لماذا؟ لأن أصلا شروط الصلاة ما هي؟ شروط الأديان وجوب الصلاة ما هي؟ عندنا نوع واحد من الشروط، شروط وجوب إسلام بلوغ عقل، إسلام بلوغ عقل، وليس هناك أي حالة من الحالات يعذر فيها الإنسان بترك الصلاة إلا أن يكون أغمي عليه أو جبنا فقط. أما في الصيام مثلا عندك شروط وجوب وشروط وجوب أداء، يعني عندك شروط الوجوب ماذا يذكرون فيها؟ يقولون إسلام بلوغ عقل، العلم بالوجوب لمن أسلم في دار الحرب. لماذا اشترط هذا الشرط؟ لأنه يحتمل أنه إذا أسلم في دار الحرب أن لا يعرف، أن لا يصله أن في ديننا صياما. نعم، يستحيل عقلا أن لا يعرف أن في ديننا صلاة، لأنه لا يوجد ديانة على وجه الأرض ليس فيها صلاة. لكن موضوع الصيام ارتباطه بالإيمان لا شك أنه قوي، لأنه أقل قوة من ارتباط الصلاة بالإيمان. فإذا قال شروط وجوب، وشروط وجوب أداء بعد ذلك، شروط وجوب إسلام بلوغ عقل، العلم بالفريضة لمن أسلم في دار الحرب. شروط وجوب الأداء قالوا أن يكون مقيما، أن يكون صحيحا غير مريض، وأن تكون المرأة خالية عن الحيض والنفاس. فإذا شروطه متشعبة أكثر، هناك كثير من الأعذار التي تبيح الفطر، لكن ليس هناك أعذار تبيح ترك الصلاة. يعني ذكروا مثلا من الأمور مثلا أصحاب المهن الشاقة الذين يعملون في المناجم وغيره، لا يستطيع أن يجمع بين الصيام وبين هذا العمل، يبيحون له الإفطار، لكن لا يبيحون له ترك الصلاة، حتى لو كان يعمل في منجم، لا يبيحون، حتى في الحر يجمع بين الصلاة. لا يعذر بذلك إطلاقا، كما كتب على الذين من قبلكم. ما الهدف؟ قال لعلكم تتقون، تتقون بالقوة وبالفعل. ما معنى تتقون بالقوة؟ التقوى التوقي، التقوى التوقي والحذر والتمهل والتروي، وهذا يتسبب به الصيام يتسبب بهذا الوقت. وبالفعل يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه، باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، حديث عند الإمام البخاري. فإذا الصيام يقيك فعلا من النار، والصيام يقيك بالقوة. لماذا؟ لأنه يغرس فيك حالة التقوى والتمهل والحذر والتروي. الصيام الصحيح يغرس فيك هذه الحالة، يغرس فيك. لماذا؟ لأنه ما التقوى؟ عرف الله عز وجل في كتابه فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ أولا الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا الصيام يعينك على الإنفاق. شوف النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف الذي نحفظه جميعا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير، أجود الناس بالخير. النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس مسارعة إلى الإنفاق من ماله ووقته من أجل هذه الدعوة، وكان أجود ما يكون في رمضان. فإذا رمضان يعين على أي شيء؟ يعين على الجهد. أنت في رمضان تترك مباحات لله عز وجل، فهذا يقوي إرادتك ويقطع صلتك القلبية بالشهوات وبالنام. فهذا يعينك على أي شيء؟ على الإنفاق أكثر فأكثر، يفجر طاقة الإنفاق. وكان أجهد ما يكون في رمضان. قال: وذلك حين يدارسه جبريل، يدارسه القرآن، وكان جبريل كل ليلة يدارسه القرآن. قال: فما رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. حين يدرس القرآن أثر القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو القرآن يا أخوتي، القرآن نزل ليكون له أثر فينا، وإلا ما قيمة القرآن لنا إذا لم يكن له أثر. القرآن نزل على جبل سقطعة، إذا نبي قاعد هذا ميزان. أنت إذا أردت أن تزن أو تقيم علاقتك بالقرآن، فانظر هل القرآن يؤثر فيك على نحو ما يؤثر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل تزداد جودا بعد قراءة القرآن؟ إذا كنت تزداد بخلا، إذا كان البخل، إذا كنت تبقى على حالة البخل عندك، فالقرآن لا يؤثر فيك، إذا ما خلق ينبغي أن تعالجه. فإذا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، والكاظمين هذا الصيام يعينك على كظم الغيظ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط ولا يجهل، فإن سابه أحد شاتمه أو قتله فليقل إني صائم، إني صائم. هلا خارج رمضان حديث معروف، لما تساب اثنان بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام جعل من الأول يسبه الثاني، والثاني يقول لك يقول له عليك السلام، عليك السلام. أنت أول الآن يعني إذا خاطبه من جميع وقال له سلام عليك السلام. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام كلما سب هذا هذا قال ملائك أنت وأنت أحق به، وكلما قال الثاني عليك السلام قال له ملائك أنت وأنت أحق به. لكن هذا خارج رمضان، أما في رمضان لا، حتى عليك السلام لا تقولها. فليقل إني صائم. الرافعي نقل عن الأئمة أنه يقولها في داخله، إنه يرجع أن يقول هذا الرسالة، لكن هناك كثير من الأئمة قالوا يقولها في قلبه، انتفق انتفاقا كليا عن هذه النزاعات وهذه الخصومات، خرجت عن شهوات المادية والمعنوية كذلك. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام يضرب طعامه وشرابه وشهوته، الشهوة هنا تتضمن الشهوة المعنوية كذلك، الشهوة النفسانية، وليس فقط الشهوة الجسدية. خلاص أنا تركت الانتصار النفسي لأجلك، تركت المباح، الانتصار النفس مباح، الانتصار النفس مباح، كما أكل الطعام الحلال مباح، أليس كذلك؟ لكن أنا أخرج عن المباحات في هذه هذا الشهر لأجل شيء، لأجل الله تبارك وتعالى، لأجل وجه الله تبارك وتعالى، لأزداد حبا وتعلقا وشوقا إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك أنا حين يسبني أحد أخرج عن الانتصار في هذا الشهر وأقول إني صائم، إني صائم. هذا والكاظمين غير، لاحظ هذا رمضان غير على هذا الأمر، والكاظمين غير والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. قد تصل إلى هذه الدرجة كذلك، قد تصل إلى هذه الدرجة إذا صمت صياما صحيحا، إذا صمت صياما صحيحا قد تصل إلى هذه الدرجة. شوف أبو بكر رضي الله عنه ماذا فعل بمصطح، مصطح تكلم في نفسه، تكلم في عرضه، ومع ذلك ماذا فعل؟ قطع عنه فقتل، وعن ما قطع فقتل، لقول الله عز وجل الله يحب المحسنين. كظم وعفى وأحسن. القرآن يمكن أن ينقلك هذه النقلة البعيدة، وخصوصا في شهر الصيام. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة. ويتحدث عن من؟ يتحدث عن المتقين. ما قال الذين إذا فعلوا صغيرة، قال الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. الإنسان لا يمكن أن يصل إلى درجة الملائكية، قد يقع منه الخطأ، وقد يقع منه الخطأ الشنيع الفاحش. لكن الفرق بين المتقي وغير المتقي أنه إذا وقع في فاحشة ماذا فعل؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ذكر الله فاستغفر ذنبه. لماذا؟ لأن وعد الله في قلوبهم قوي جدا، بحيث أنهم إذا وقعوا في شيء من هذا من هذه القاذورات قام وعد الله خطيبا في نفوسهم، يؤنبهم، يلومهم، يحرضهم على الإنابة والتوبة والحمد. كيف نقوي وعد الله في قلوبنا أيها الأخوة؟ هذه فرصة في رمضان، تركت المباحات، تركت المباحات كلها وأقبلت على الله، تركت الانتصار النفس وأقبلت على الله، فرصة من أجل أن تقوي وعد الله في قلبك. فإذن هذه المفردات إذا تحقق بها الإنسان تحقق بالتقوى، وكما ترون كلها يعين على تحقيق الصيام. طب الآن السؤال المهم، ما الهدف؟ ما الهدف من تحقيق التقوى؟ الصيام إذن يعين على تحقيق التقوى. لماذا يريدنا الله أن نتحقق بالتقوى؟ قلنا أنه لأنه إذا قصد بالتقوى أي بالفعل فالصيام باعد بيننا وبين النار. إذا قصد التقوى بالقوة فما المراد منها؟ التقوى تعينك على تحقيق علمك الوجودي. ولذلك قال تعالى ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. يعني الإنسان إذا أراد أن يشكر الله عز وجل الشكر هو قضية كما سبق وأسلفنا في دروس السابقة قضية وليس هو مجرد أن تقول الحمد لله بلسانك ليس هو الثناء بلسانك وإنما هو قضية وسبيل إنما السبيل إما الشاكر أو الكفار. أنت خلقت للشكر هذه علة وجودك. التقوى تعينك على علة وجودك. شوف القرآن يا جماعة القرآن يدلنا على كل شيء يتعلق بحياتنا بحقيقة هذه الحياة بسر هذه الحياة. لذلك الإنسان لا يستطيع أن يعيش بعيدا عن القرآن. العيش بعيدا عن القرآن يملأ حياتك ضنكا وجحيما حقيقيا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لذلك ينبغي نحمد الله أننا لسنا في الزمان الذي يسرع فيه على القرآن. أصلا بعض الناس يتصور أن نحن الآن في زمان صعب. لا والله نحن في بحوحة من العيش إذا ما قارنا زماننا هذا بزمان يسرى فيه على القرآن في غيره. تخيلت الآن ليلة واحدة نستيقظ فإذا القرآن قد أسري على أسري إلى السماء. يعني لا نجده في المصحف نفتح المصاحف لا يوجد فيها شيء. الحفظة يخرج القرآن من صدورها. أي حدث نحن الآن في بحوحة في نعمة عظيمة لو تأمل ذلك. فإذا التقوى تعينك على شيء على شكر الله عز وجل. هذه هي علة وجودك. والصيام يحقق لك التقوى الذي هو الذي يصب في أي شيء فيما يعينك على تحقيق علة وجودك لعلكم تتقون. فإذا هذا بصورة عامة يقول أيام معدودات. لماذا لو تلاحظ الآية الأولى فيها جو من الجد والفرض والإلزام وهذا في الغالب يجلب مشقة على العبد. والقاعدة أن المشقة تجلب التيسير. يريد الله بكم اليسر كما سأتي على قليل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا حتى يخفف عن المكلف ليبين لكم ليس المقصود أنها طرق أيام معدودة. لو فرض الله رمضان كل السنة حق الله أعظم من ذلك. حق الله أعظم من ذلك بكثير. لكن الله يريد أن يخفف عنه قال أياما معدودة يخفف لأجل أن يقول لك لا تنشغل بمشقة الصيام حيث يخفف عن هذا الأمر. ليس المقصود أن أشق عليك ليس المقصود أن نوقعك في العنت وفي الحرج ولا المقصود شيء آخر. قال أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من الأيام الأخرى. من كان مريضا أو على سفر تخفيف الله ليس المقصود أن نرد الإنسان نرد له المكلف وإن المقصود أن ينتبه إلى الحكمة وإلى السر من وراء شرع هذه الفريضة. لماذا شرع الله هذه الفريضة؟ الهدف انشغل بتحقيق هذا الهدف انشغل بحق هذا لا تنشغل بتعذيب نفسك في رمضان. اكتفي ما أمر الله تبارك وتعالى انتهى الأمر. انشغل بتحقيق الهدف من هذه العبادة. فعدة من أيام أخرى شكوا على الذين يطيقونه في قراءة يطوقونه والطاقة ما هي المقدور الذي يكون مع المشقة بخلاف الوسط المقدور الذي يكون مع غير مشقة يطوقونه من يشق عليهم مشقة عظيمة. على القول بأن هذه الآية لم تنسق فالمقصود هنا من العجوز الهرم الذي يعني مصاب بمرض المزمن إلى آخره. وعلى القول في نسخها فالمقصود أنه لو كان على التخيير في البداية من شاء يصوم ومن شاء يفطر فيأتي بالفدية. والفدية طعام مسكين طبعا مقصود الفدية نصف صاع من طعام مقدر بألفي جرام تقريبا. ويقول فمن تطوع خيرا. تطوع يعني إذا أراد أن هو يدفع يعني عن كل يوم يفطره لمسكين واحد فأراد أن يزيد أن يدفع عن مساكين أكثر فمن تطوع خيرا فهو خير لأنه يترك شيئا عظيما فلا بد أن يأتي بمقابله بشيء يكافئه ما استطاع، لكن مع ذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وماذا قال الله عز وجل؟ أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. هذا الكلام لمن؟ للأصحاء. أما إذا كان إنسان مريض لا، الأفضل أن يفطر، الأفضل أن يفطر، بل إذا صام قد عصى النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا الكلام هنا كما قال أهل العلم أن تصوموا خير لكم للأصحاء وليس للمرضى. وأن تصوموا، لماذا أن تصوموا خير لكم يا أخوة؟ لماذا أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون؟ يعني لو كشف لكم الحجاب، لو أدركتم ووقفتم على حقيقة هذه الفريضة لسارعتم بشوق إلى هذه الفريضة، ولاستقبلتموها بفرح لا بتبرع وبتألف كما قد يفعل البعض. يقول نسأل الله عز وجل أنه يعني يهون عين الشعر وأن يكون وقته بعض من هذا الإنسان لحالي أو مقالي. نسأل الله عز وجل أن يسر رمضان وأن ينطلي سريعا، لكن من عرف حقيقة هذا الشهر الكريم ووقف على حقيقته أراد لو تكون السنة كلها. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، كل أبواب الجنة لم تفتح بعد ساعات قليلة يا أخوة، كل أبواب الجنة تفتح. هذا ماذا يقضي؟ يقتضي أنه في غير رمضان هناك أبواب مفتوحة وأبواب مغلقة، الآن هناك بعض الأبواب مغلقة، لكن بعد ساعات كل أبواب الجنة تفتح دفعة واحدة. هذا حديث عند البخاري، فتحت أبواب الجنة كلها. ما المقصود بهذا يا أخوة؟ المقصود بهذا أنك أعمال تتعملها في خارج رمضان تؤجر عليها، لكن في رمضان تثاب عليها الجنة. تعالوا تثاب عليها الجنة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول العمرة مكفرات تكفر ما بينهما، العمرة تكفر، لكن العمرة في رمضان هذا مثال فقط. هذا الكلام اللي قاله من سنان المصاري، ما هي المسألة؟ لماذا لم تحجي؟ فقال من كان لنا ناضحان يعني لم يتسر لنا إلا أن يذهب أبو سنان وحده. فماذا قال لها؟ قال لها فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معه. شوف العمرة كانت مكفرة ما بين العمرتين، الآن أصبحت تقضي حجة مع النبي عليه الصلاة والسلام، تدخل في الجنة مباشرة. شوف الإطعام والطعام مثلا، إطعام طعام، حديث عند البخاري بينما كانت بغي من بني بغايا بني إسرائيل تسير وكلب يطوف بركية، ما يرقى هي ركية بئر فيها ماء قليل، كلب يطوف بركية، قال كان يقتله العطش، فنزعت موقها، موق والخف والخشن، هذه بغي يا أخي، لكن بغي موحد، بغي وهم مش بغي مشركة. ابن القيم شرح هذا الحديث ومعروف يعني يطلق في موضعه، بغي نزع عموقها فاستقت له به فسقطه فغفر الله له. والنبي ماذا قال الصحابة؟ قالوا يا رسول الله فإن لنا في كل كبد ضرب أجر. نعم، لكن انظروا الآن الطعام في رمضان ماذا يحوز به الإنسان المؤمن؟ قال من أفطر، من فطر صائما في رمضان كان يعني له مثل أجره، من صام رمضان، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين المسلمين خليفة. شوف إذا فطرت صائم لك مثل أجره، وليس المقصود شفاعه، لأنه قال على شفاعه في رواية أخرى على مفتق لبن أو كسرة خبز أو شربة، يعني فقط إذا نقلته من حال الصيام إلى حال الفطر حس هذا الأجر العظيم، فتحت أبواب الجنة دفعة واحدة. ولذلك نرجو من إخواننا الذين يمكنهم أن يشاركوا، من إخواننا ومن أخواتنا الذين يمكنهم يشاركوا في مشروع الرليان ومشروع إفطار الأيتام أن يسارعوا لذلك وبفرح. لا، الإنسان الذي إذا يشارك في مثل هذه المشاريع وهو يغبط من لم يشارك، هذا لا يبين من هذا الأجر. بالعكس، إذا شرعت، إذا وفقك الله ولم يوفقك أخا لك ينبغي أن تحزن عليه، لا أن تلومه وتعاقبه وتقول له أنت ما شاركت، نحن شاركنا، وأنت جئت في آخر الوقت، وبعضهم يقول مثل هذا الكلام. إياكم أن تفعلوا هذا يا أخي، إياكم أن تفعلوا مثل هذا، هذا يعني هذا مثل الأجر كله، هذا مو مثل الأجر كله. إياك أن تلوم أخا لك إذا تأخر عن يعني المجيء في أول الوقت، أبدا، بالعكس. ينبغي أن تحزن عليه، بتحزن عليه وأن تحمد الله أن وفقك للحضور أول الوقت. إذا نقلت صائم واحد، تتخيلون الفضل؟ إذا نقلت صائم واحد من حال الصيام إلى حال الفطر لكل هذا الأجل. طيب إذا شاركت بمشروع يفطر المئات، أيوة جنك أحسن النية. نحن نحتاج في هذا الشهر فقط إلى النية، الفرص متاحة، الفرص ولله الحمد والمنة متاحة، نحن فقط إلى النية، إلى الاتصال بالله، إلى أن نبيت صياما حقيقيا نريد أن يترتب عليه الأثر. فإذا هذا يعني من الأمثلة فقط، من الأمثلة هذا فقط للتمثيل، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين، سلسلة الشياطين، عدوك الآن مصفى، تخيل أن عدوك الآن مصفى، يعني البطل لأي شيء حين يصفى عدوك، حين يعتقل عدوك، حين يحال بين عدوك وبينك، هذه فرصة للتزور. أنت نحن الآن في معركة، في هذه الدنيا نحن في معركة، الله عز وجل ماذا يقول؟ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، هو عدو، لكن أغلب البشر من غبائهم لا يتخذونه عدو، ولذلك الله عز وجل نبهنا على ذلك، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، يعني هذا ما يفهم من بعض الناس بعض الأخبياء لا يتخذونه عدو، لا يتخذونه عدو. فإذا هذا الآن أنت عدوه وصفت، فهو وقت لأجل التزود، لأجل استئناف المعركة بزخم أقوى بعد رمضان. هذا الفضل العظيم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وأيضا من الأحاديث تدل على فضل الصيام قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم، قال: كل عمل مئات يضاعف، الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف. وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الأعمال سبعة، عملان منجيان التوحيد ترك الشرك، وعملان مثلهما إذا هم بسيئة فلا يسأل مثلها، وإذا هم بحسنة فما فعلها جزية حسنة واحدة، وعمل بعشرة أضعافه وإذا فعل حسنة فإن الله يضاعفها له عشرة، وإذا أنفق في سبيل الله 700 ضعف، وعمل لا يعلم ثواب صاحبه إذا طلب الصيام. كل عمل من أدب بضعفه والعشر الحسنة بعشرة أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي. شوف هذا الكلام والله يدهز وجدان الإنسان. يقول الله قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أنا الذي أجزي به، كل بقية العبادات الباقية الملائكة هي التوكل بالأمر. هذا الله مثلا تعالى في التاجر مثلا له زبائن له وضع خاص عنده، ويوكل في بقية الصدقات إلى عماله أن يقوموا بما يلزم مع بقية الزبائن، لكن فيما يتعلق بهؤلاء الزبائن الخاصين الذين لهم قيمة خاصة عنده هو الذي يتولى إبرام الصدقات معه. شوف يقول: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام يا أخوان له قوة تكفير وقوة جزاء، ولا تنقص قوة الجزاء ولا تكفير بشيء. وذلك الحديث الصوم: كل العمل كفارة إلا الصوم، إلا الصوم فإنه بما لا يجزي به. هل المقصود أن الصوم لا يكفر؟ الصوم يكفر، لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام: فتنة الرجل في أهله يكفرها، تكفر الصلاة والصيام والصدقة. لكن المقصود ما هو؟ أنه في الصيام قوة تكفير وقوة جزاء، الصيام يكفر وقوة، لكن هذا لا ينقص من ذلك. سبحان الله، الصيام عبادة خاصة، عبادة خاصة، لأنها بالنية، لأنها بالنية، وجه ارتباطها بالإيمان ما هو؟ وجه ارتباط الصلاة بالإيمان هو الصلاة تظهر الانقياد لكن ظاهر. الصيام ماذا يفعل الصيام؟ يترجم الانقياد باطنا، والإيمان هو انقياد ظاهر وباطن. فالصلاة ترجم الانقياد الظاهر، والصيام ترجم الانقياد الباطن، لكن تترك ولا يمكن أحد أن يطلع على حقيقة أمره، هل أنت صائم أو غير صائم؟ الأمر بالنية، الأمر بالنية. فإذا هذا من الحديث يدل على الفضل، كل عمل النار ضعف والحسنة بعشر أمثال 700 ضعف، قال الله تعالى: الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. لخواه في حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا متفق عليه: لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله ريح المسك. خلوف فم الصائم هو الخلوف، هو تغير رائحة الفم بسبب الصيام، تغير رائحة الفم بسبب الصيام. قال أطيب عند الله ريح المسك. وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا يكلم أحد في سبيل الله، هذا فقط المقايسة بين المعاني، لا يكلم أحد في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة. شوف، إلا جاء يوم القيامة واللوم لون الدم والريح ريح المسك. يعني خلوف فم الصائم، الصيام يتسبب بشيء أعظم ما يتسبب فيه الكلب في سبيل الله. لكن هذا لا يقضي أنه الصيام أعظم من الشهادة أبدا، وإنما الصيام يفضل الشهادة في هذا الجانب فقط، أما في المجمل فإن الشهادة أفضل من الصيام. يعني المفضول قد يتقدم على الفاضل بوجه من الوجوه، لكن الفاضل يتقدم عليه بمجمل هذه الوجوه. فإذا لاحظوا، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تغير فمك، تغير فمك هذا الذي يعني تتقزز منه أنت وأنا، قال أطيب عند الله من ريح المسك. وهذا تغير لا إرادي، تبني أخر، هذا تغير إرادي ولا لا إرادي؟ تغير لا إرادي. فكيف بتغير الإرادة؟ فكيف بإنسان جاء لهذا القرآن في شهر الصيام يريد أن يغير نفسه بهذا القرآن حتى لو فشل، حتى لو فشل، لكن الأجر أعظم مما تصور، لأنه أصلا إذا حاول ففشل هذا أعظم من أن تغير محاولة ليغير تغييرا إراديا، فهي أعظم من التغيير الإرادي قولا واحدا. لذلك حاول ولا تيأس، حتى لو فشلت فإن الأجر أعظم مما تصور. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهذا كله يتعلق بفضائل الصيام. أيضا فضائل الصيام، قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان، حديث متفق عليه، من صام رمضان إيمانا وحسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كل شيء يغفر لك. إيمانا، ما معنى إيمانا؟ إيمانا هنا أما أنها مفعول أشياء، وأما أنها حال، وأما أنها تلبيس. يعني مفعول لأجله يعني منصوب في كل الأحوال، مفعول لأجله أي من صام لأجل إيمانه، لأجل حبه لله، لأجل تعلقه بالله، لأجل شوقه إلى الله، من صام صيام العاشق. من صام لأجل إيمانه، أو حال من صام متلبسا بحالة الإيمان، متلبسا بحالة الحب والتعلق والولاء والعشق، أو التمييز، من صام إيمانا أي صياما يميزه عن العادة، صام صياما يميزه عن العادة، له كل هذا، له هذا الفضل العظيم، له هذا الفضل. واحتسابا قال الخطاب أي نجدا، يعني هو يحتسب أجر هذه المعاناة وهذا العطش وهذا الجوع عند الله عز وجل، يحتسب كل لحظة من لحظات هذا الشهر الكريم عند الله عز وجل. تخيل الإنسان يحتسب حقيقة كل لحظة من لحظاته في هذا الشهر الكريم عند الله عز وجل، هل يمكن أن يصدر منه سوء خلق؟ إطلاقا، إطلاقا، لأن هو يريد بهذه المعاناة أن يؤجر عند الله عز وجل. فلذلك يستحيل، إذا كان يستحضر هذا يستحيل أن يأتي بشيء يشينه أخلاقيا إطلاقا، بخلاف ما هو شاعر للأسف الشديد وصائم على وها في حل من كل شيء، يقضب على زوجته على أولاده فهو صائم، معذور أنه صائم. لا، أنت صائم معنى ذلك أنك تريد أن تنجر على هذه المعاناة، وإذا كنت تحذر أن يشوب هذه المعاناة وهذا العطش وهذا الجوع ما يفسده، ما يفسد عليك أجرك عند الله عز وجل. احتسابا، نية، نية. لذلك ينبغي أن ينتبه، أخطر شيء هو موضوع النية. الإنسان قد يفعل أشياء كثيرة جدا ويشتهي أشياء عظيمة في الشرع، لكن إذا كانت النية مدخولة نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يذهب العمل، لا ليس أمرا سهلا يا أخوي، ليس أن صنع ذكرت لكم ذلك من قبل ذلك وأعيده. أحده حج مرة من بغداد إلى مكة ماشي ثلاث مرات يحج من بغداد إلى مكة ماشي. في المرة الأخيرة رجع إلى المنزل وجلس في السرير فنالته أمه فتثاقل عن إرادة عن تلبية طلبها. فعاد إلى نفسه قال أنا حججت ماشيا من بغداد إلى مكة والآن أتثاقل على الخطوات والأمر فرض هناك الأمر نفل يعني أنا في النفل قطعت كل هذه المسافة وفي الفرض خطوات ثقلت عليه. فذهب إلى أحد العلماء ابن رجب من فقهاء الظاهر من فقهاء الباطن فقال قص علي الخبر. أتدرون ما خبر له؟ أعد حجة الإسلام أحد حجة الفرض إنه نيتك مدخولة هذا أمر خطير يا أخي. أمر يعني دقيق جدا وخطير جدا. الأمر كله هو منظم بالنية. ولذلك أنا أنصح أخواني وأنصح نفسي في هذا الشهر الكريم قبل أي فعل جدد نيتك. قف بينك وبين الله عز وجل واستعن بالله عز وجل أن يعينك على ارتكاب النية صحيحة. وإلا الصوم كما يصوم لا. فإذا من صام رمضان إيمانا وانقيادا كذلك يعني حبا وانقيادا يعني هذا لازم ماذا؟ لازمه أن تصوم كما أمر الله تبارك وتعالى. يعني خاصة أن يقول أنه كان أحد الفضلاء يدرسنا في مدرسة القضاء الشرعي أحد الفضلاء قال فقدته 10 سنين ثم وجدته في تركيا فإذا هو يصوم لكن يصوم من 9 صباحا إلى غروب الشمس. هذا صيام انقياد؟ هذا صيام هذا. ولما سألت ذلك قال جارتي يهودية عذر أقطع من ذنب يعني جارته يهودية في الطابق الأسفل فهو يخشى إذا استطاف في السحر السحور أن يزعجه. هل هذا صيام انقياد؟ هل هذا صيام يترتب عليه أثر؟ لا يمكن يترتب عليه أثر إطلاقا. أو مثلا يذكرون عن الفراري وذكرت لكم ذلك قديما. الفراري في آخر عمره جاب ولزم الصيام لكن كان يفطر على الخمر المعطر وعلى أشياء الحمى الخمر المعطر. هل هذا صيام انقياد؟ هل البعض بطيء ويجرى صيام؟ نعم يجرى صيام. الجهة مفكة سلمنا الجهة مفكة يؤجر على صيامه ويصيبه الوزن لأنه يعني أفضل على الخمر. لكن هل هذا صيام انقياد؟ هذا ليس صيام انقياد. هل هذا صيام يترتب عليه الأثر؟ من صام رمضان من الحساب غفر له ما تقدم من ذنبه كل شيء يغفر لك. الآن بعض الأخوة يستدل بحديث آخر يقول رمضان رمضان والعمر العمر مكفرات لما بينهن إلا الشرك والكبائر. يقول أن هذا خاص بالمطلق لكن كلام غير صحيح كما ذكر الشنقيط وغيره من أهل العلم. لماذا؟ لأن الموضع الأطلاق والتقييد هنا ليس بالمتحد. لأنه عندنا قاعدة إذا أردت أن تحمل المطلق على المقيد فلابد أن تحدها في السبب وفي الحكم. في الحديث الأول أو الحديث الثاني النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه رمضان رمضان والعمر العمر مكفرات لما بينهن. ما هو السبب؟ إسقاط الفريضة فقط. إسقاط الفريضة ما ذكر أن تقال إيمان وحساب إسقاط الفريضة. الحكم ما هو؟ تكفير كل شيء للكبائر. إحنا نقول رمضان يكفر الكبائر فرب سبحانه يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنه سيئاته. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر. يعني حتى أن لو اجتنبت الكبائر مجرد اجتناب الكبائر تكفر الصغائر. فكيف يقول قائل أن الصيام يكفر فقط الصغائر إذا اجتنبت الكبائر؟ هذا مفهوم خاطئ ليس صحيحا. رمضان فيه قوة تكفير لا يمكن أن نصورها عقل وفيه قوة جزاء لا يمكن أن نصورها عقل. فكيف يقال مثل هذا الكلام؟ ولكن المقصود هنا موضع غير مضحك. لابد من الاتحاد. يعني مثلا لا يقول احد انه صلى الله عليه وسلم أنا أحمل التقييد في آية الوضوء، تقييد اليد بالمرفقين على الإطلاق في آية السرقة، فنقطع اليد من المرفقين لأنه السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، من السبب ما هو سرقة. طيب آية الوضوء أي الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ما هو السبب؟ الحدث، الحدث هنا السبب، الحدث من السبب ما هو السرقة، الحكم ما هو غسل وقطع، اختلف السبب اختلف الحكم فلا يحكم الله عن غير، لأن الحكم قطع عن غير إذا انتحل السبب والحكم، مثل قوله تعالى مثلا قل الدم المسفوح، بعض الآية تذكرها يا شيخ الدم المسفوح
أو لحمة الخنزير فإنه
في آية ورد فيها ذكر الدم لكن بغير قيد الصفح، بغير قيد أن يكون مسفوحا، فهنا يمكن نحو المقاطعة للمقيد، أما هنا في هذا الحديث لا، مع هذين الحديثين لا يمكن نحو المقاطعة للمقيد، لماذا؟ لأن السبب والحكم مختلفان، السبب مرة أخرى، السبب هنا ما هو؟ إسقاط الفريضة، والحكم ما هو؟ تكفير ما بين رمضانين، أما هناك السبب ما هو؟ صيام رمضان إيمانا وانقيادا وحبا وتعلقا واحتسابا للأجر، والحكم ما هو؟ تكفير كل شيء يتقرب بالإطلاق، تكفير كل شيء، ولكن لم يتحدى ولا يحمل مطلقا للمقيد، فإذا إذا أردت أن تحوز هذا الأجر فلا بد أن تصوم صياما يرتب هذا الأجر، ما هو الصيام الذي يرتب هذا الأجر؟ وهذا الأثر الصيام مع الإيمان والحساب، صيام الإيمان والقيادة والحساب، هذا هو. طيب نبقى شيء نخدم به حتى لا نطير عليكم في المجلس، لما قلنا عز وجل شهر رمضان نحن عرفنا فرض الصيام عامة بعامة، لكن لماذا فرض الله علينا أن نصوم رمضان بالذات؟ لماذا فرض علينا صيام شهر رمضان؟ لماذا لم يفرض علينا صيام شهر شعبان مثلا؟ قال تعالى الجواب هنا في الآيات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، فإذا نحن لماذا نصوم؟ ومن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم على نعمة القرآن ولعلكم تشكرون، فإذا نحن نصوم رمضان شكرا لله على نعمة إنزال القرآن، لأن احنا سبق وذكرنا أن الصيام بصورة عامة يعين على حقيقة التقوى، والتقوى تعين على الشكر، التقوى تعين على الشكر، هلا التقوى لماذا تعين على الشكر عموما؟ لأن التقوى توقع وتمهل وتعقل وتلون وحذر، فإذا كنت على هذه الحالة أمكانك أن تلتفت إلى سنة الله في الكون، فإذا التفت إلى سنة الله في الكون سنة الله في الكون تربطك بالمنعم، فيمكنك حين ذلك أن تشكره، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر وأراد الشكر، نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمؤمنين، إذا الإنسان لا يلتفت إلى السنة الكونية التي تربطه بالمنعم جل وعلا إلا إذا كان على حالة من الدق والحذر والتمام والتعقد، الصيام يحدث في كل الحال، والمقصود من فرض الصيام في شهر رمضان أن أنزل في القرآن أعظم نعمة، فإذا أنا أصوم في هذا الشهر شكرا لله على نعمة القرآن بربكم يا أخي، تخيل الإنسان يصوم الشهر كاملا وفي باله أنه يصوم يقطع عن نفسه كل هذه المباحات لله تبارك وتعالى إيمانا وحسابا فقط ليشكر الله على نعمة إنزال القرآن، كيف ستكون حالته وعلاقته بالقرآن بعد انقضاء الشهر؟ سيزداد قربا من القرآن وتعلقا بالقرآن ولا ستضعف علاقته؟ الإنسان إذا صام صياما صحيحا فسيترتب عليه الأثر، ما هو الأثر؟ علاقة أقوى بالقرآن بعد رمضان، لذلك إذا أردت أن تعرف بعد رمضان هل قبل صيامك أم لم يقبل صيامك هذا ميزان، انظر علاقتك بالقرآن، هل ازدادت علاقتك بالقرآن أم هجر القرآن بعد رمضان؟ إذا هجر القرآن بعد رمضان صمت صياما عاما فقط، صمت صياما عاديا لا يترتب عليه أثر، فقط تسقط به الفريضة، تبرأ به الذمة فقط، يعني لا تطالب أن تقضي أياما بدلا عنه فقط. هذا كل ما فعلناه. أما الصيام الذي يرتب الأثر والصيام الذي تشعر فيه بعد رمضان بازدياد علاقتك وحبك وتعلقك بالقرآن، ولذلك ما قال تعالى قالوا تكبروا الله على ما هداكم، يعني يوم العيد احنا نكبر فرحا باي شيء؟ بالمغفره وبنعمه القران، لانه تكبروا الله على ما هداكم وتكبروا على ما هداكم. ماذا قال؟ وشهر رمضان الذي انزل في القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال ولتكن الردة ولتكبروا الله على ما هداكم. نحن حين نصدح التكبير يوم العيد لماذا نكبر؟ نكبر فرحا بنعمة القرآن، نكبر شكرا لله على نعمة القرآن، ولعلكم تشكرون. فإذا هذا هو المقصود، هذا المقصود كله ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الصائم فرحتان، فرحة يوم فطره. ولذلك أوجب النبي عليه الصلاة والسلام على المسلم المكلف أن يفرح يوم العيد. الفرح يوم العيد واجب من الواجبات الشرعية، يجب عليك أن تفرح يوم العيد، ولازم ذلك صدقة الفطر. الإنسان متى يتصدق إلى فرحه؟ لأن طالب إذا نجح ماذا يفعل؟ يجمع أصدقائه وينفق عليهم، أليس كذلك؟ أو ينفق على الفقراء والمساكين. وزي هذا لازم الفرح بالمغفرة وبنعمة القرآن أن تأتي بصدقة الفطر. فإذا هذا يوم فطره. والفرحة الثانية يوم لقاء ربه. شوف كلام النبي عليه الصلاة والسلام يشوق المكلف إلى ذلك اليوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام دعوه أن يشوق المسلمين إلى يوم اللقاء مع الله. قالوا فرحة يوم لقاء ربه. له هدية خاصة يوم الله. هو صام كل الشهر من لله تبارك وتعالى لأجل محبوبه. فالمكافأة والجزاء أخفاه الله عز وجل عنه إلى يوم يلقاه. إلى يوم يلقاه بعد انقضاء الدنيا وقيام الناس بالحساب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يصوم صياما صحيحا يترتب عليه الأثر. نفسح المجال للأسئلة والتعليقات إذا وجدت وعذرا على الإطالة. هو الوقت أصلا متأخر، تفضل أخ مجد.
سؤال سريع عن النبي عليه الصلاة والسلام قال رب صائم ليس له
من صيام إلا الجمعة عشر. نعم.
فأحوال بالصغر هو الإنسان بكون صغير.
صحيح.
بس في شيء أبطلوا صيام وهي نية، أما مثلا الصخب أو
إما الصخب وإما الغيبة وإما يعني
هالأشياء تعتبر
طبعا هذه هذا طبعا يعني تسقط تبرأ الذمة بالصيام من هذا النوع، لكن لا تعتبر عليه الأثر الشرعي.
يعني
ينقص الأجر، لا ليس عليه قضاء، ذهب أجر صيام، ذهب أجر صيام بحسب إخلالي بحسب إخلالي.
طيب كمان بناء السلاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان الأخلوف في فم الصائم.
الأخلوف في فم الصائم، وطبعا بعض مجازة بالفتح لكن الأغلب على الضم الأخلوف في فم الصائم.
هل هذا يعني أنه يكره مسألة الخلوف في السواك أو بال؟
قال بعضهم بذلك. قال بعضهم
ما الله مش عند الناس.
ما هو أي قول من الأقوال، لكن ليس هو المعتمد يعني هو الأقوال. ليس هو الأقوال. نعم. تفضل.
القول بيقول إنه خلال رمضان يأذن الإنسان فهو ذنب إنه من نفسه ونفسه أمر بالسوء إنه لأنه الشيطان يكون مصفى.
طبعا.
بالتالي كان الإنسان يراجع نفسه للدرجة الأولى إنه ما هو الشيطان الوسوس.
صحيح.
هذا قول.
صحيح طبعا. إنه القول بأنه لا يعصى الله إلا بشيطان، هذا يلزم أصلا من التسلسل الممتنع عقلا. بالنهاية طب الشيطان عصى الله بشيطان قبله، طب الشيطان قبله؟ لا، الإنسان نفسه أمارة بالسوء لا شك، وهذا يكتشفه الإنسان ويجب أن تكتشفه الإنسان في شهر رمضان وأن يعكف على تزكية نفسه. الله تعالى أمان. هل عندك شيء أخبرت؟ هل عندك شيء؟ نسأل الله عز وجل أن يفعلنا ونعلمنا ما ينفعنا ونزيدنا علما، ومن يتعلم من هذه القلوب واجتمع الحضارة في كتاب الله تعالى على نصر الشريعة. وفق اللهم روضتها وعلي مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيا بمعرفتك وأحيا بمعرفتك وأحيا بمعرفتك ومتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم المصير صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك